الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه نهايات هذه السورة الكريمة، سورة فاطر. وقلنا إن مشتملات موضوعاتها تتعلق بتعداد نعم الله عز وجل وتذكير الناس بنعم الله وإيراد توحيد الربوبية ومظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام خلقه وملكه وتدبيره وتصرفه. ثم المراد الأعظم وهو الحديث عن توحيد الألوهية والرد على المخالفين وإقامة الحجج. وتضمن ذلك خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده وبيان طبائع النفوس ولا سيما في الصدود والرد، وأن شأن قومك شأن غيرهم من أمم سابقة وأن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. كما أنها تضمنت حديثا عن القرآن وأهل القرآن. وكان جل الحديث كما قلنا هو خطاب من أجل توحيد الألوهية والمحاجة مع المخالفين. فجاءت هذه السورة أو جاء ختام هذه السورة لبيان العاقبة وبيان أو تلخيص لمواقف هؤلاء المعاندين. فقال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ومعلوم أن المقسمون هم هنا هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم من كفار العرب ومشركيه. فأقسموا يعني حلفوا، والعرب كثيرا ما كانوا يحلفون بالله، وحلفهم بالله أكثر من حلفهم بأصنامهم وحلفهم بحياتهم، لأنهم يحلفون بالحياة ويحلفون بالآباء ويحلفون بالعمر لعمرك وبأبيك وحياة أبيك ويحلفون بالأصنام، ولكن حلفهم بالله أكثر. ومعلوم أن المقصود بالحلف هو تأكيد ما يريد الحالف العزم على فعله. ففي طبيعة الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا قد عزم عليه فإنه يظهر هذا التأكيد بالقسم. فيبدو والله أعلم أن الكفار يقسمون في مقابل من يقابلونهم من الأمم الأخرى ولا سيما أهل الكتاب اليهود والنصارى. ومعلوم طبعا أن اليهود والنصارى موجودون في جزيرة العرب وفي أطرافها، ولا سيما في أطرافها في اليمن وفي نجران وكذلك في مشارف الشام. العرب لهم اتصالات هناك ولهم اتصال وفي يثرب كذلك وخيبر، فيوجد اليهود ويوجد النصارى، وقد يكون أيضا ولا سيما النصارى فإن عندهم دعوة لدينهم، أما اليهود فإنهم لا يدعون إلى دينهم، فقد يوجد في النصارى من يدعو إلى دينهم، ويوجد من يعاتب المشركين على شركهم وأصنامهم، لأن هذا من الأمور التي كل الديانات تنكرها، والدعوة إلى توحيد الله هذا هو دين الرسل، وهو آثار باقية حتى في الديانات المحرفة، تعظيم الله عز وجل وتوحيده والخوف منه. فقد يوجد في أهل الديانات ولا سيما الرهبان والأحبار من ينكر على مشركين على مشرك العرب ما هم فيه من شرك ومن جاهلية، ويدعون إلى دينهم، ولكن العرب بما فيهم من عزة وما فيهم من يقولون لا، لو كان عندنا، لو جاءنا نبي هذا نبيكم. ومعلوم أيضا أنه قد يكون كذلك، لأن الأنبياء كانت دعواتهم محدودة في أقوام محصورة، فكل نبي كان يدعو قومه خاصة، وليس للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم عموم رسالة، إنما النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن رسالته للثقلين جميعا، أما كل نبي فكان يبعث لقومه خاصة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ولكن ومع هذا كان بعض النصارى كما شاءوا حتى الآن يدعون إلى دينهم باعتبار أنهم يرون أنهم على الحق وعلى الخير، وأنهم يريدون إنقاذ البشرية، فقد يكون هذا أيضا مما كانوا يفاتحون به عرب الجزيرة. فكان العرب يردون فيما يبدو، وفيما لأنه لا يوجد قصة معينة بالذات أو سبب نزول خاص لمثل هذا، وهذا طبعا يعني ورد في القرآن ما يحكي أن العرب يقابلون أهل الديانات بمثل هذا، كما في سورة الأنعام كما قال الله عز وجل أن تقولوا إنما ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وكذلك أيضا في سورة أخرى، وإن كانوا يقولون في سورة صفات، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به، فكانوا أيضا يقولون مثل هذا، قد يكون هذا في مقابل مقابلاتهم لأصحاب الديانات الأخرى، وكما قلنا لا سيما أهل الكتابين. لكن لا يوجد يعني قصة خاصة أو سبب نزول خاص لمثل هذه الدعاوى التي يدعيها الكفار حينما يقول لا إن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. لكن على كل حال لأنهم قد يقسمون في مثل هذا في مقابل قد يكون دعوات قابلوها من أحد الكتابين أو أهل الكتابين كليهما ولا سيما النصارى، فهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم يعني الأيمان المؤكدة المغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فكان يقول لو جاءنا نذير لآمنا، ولو جاءنا نذير لاتبعناه، ولو جاءنا رسول لاتبعناه، والنذير هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الرسالة. لأن محمد في قوله فلما جاءهم نذير كما سوف يأتي، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فكان العرب يقولون ذلك، ولا سيما أيضا أنه، وقد يكون أيضا كذلك هذا من بواعث هذا القول، أن اليهود كذلك كانوا يقولون للعرب أنه سيبعث رسول وسوف نتبعه ونقتله معكم قتل عاد، ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، ولهذا قال عز وجل فيهم في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فقد تكون هذه الأقوال المتبادلة وهذه الأنواع من المجادلات هي التي تبعث العرب أو فئات تبعث فئات من العرب أن تقول هذه المقالة وأن تقسم هذا مثل هذه الأقسام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. أهدى يعني أكثر اتباعا وأكثر استقامة وأكثر هداية لهذا النبي أو هذا النذير الذي جاء ينذر. فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالآيات والمعجزات وجاءهم بما تقوم به عليهم الحجة، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وهذا عجيب الحقيقة، يعني عجيب في الطبع البشري. يعني البشر في الأماني وفي الخيالات وفي الافتراضات تجدهم يعني يدعون ويقولون، وإذا جاءت الحقائق ينكصون، وهذا شيء كثير. ويبدو أن الطبع البشري يعني حينما يكون أمام الحقائق ويصيبه من الذهول ويصيبه من التردد، بل ينقلب الحال إلى أن ينكر وإلى أن يستكبر وإلى أن يستبعد أن تكون الصورة الذهنية التي بذهنه تكون هذه الصورة الحاضرة والمجسدة. فكان يقول إذا جاءنا النذير وإذا جاءنا رسول، فلما جاءهم نذير استكبروا وقالوا أساطر الأولين وقالوا ساحر وقالوا كذاب. يعني المشكلة النفس البشرية أنها لا تستطيع أو ليس من السهولة أن ترى بشرا أمامه ويقول إنه رسول. ولهذا كل دعوهم لماذا لا ننزل من السماء، لماذا لا يأتينا كذا، أما رسول يوجد عندنا ومولود كما ولدنا ويعيش كما عشنا وبين أظهرنا نعرفه صغيرا وتربى كبيرا وكان يتقلب معنا في الأسواق ويأكل معنا ويمشي ويتاجر ويرعى ويعيش كما نعيش ويطلب ويكسب معاشه كما نفعل، هذا ما يفترضون أن الرسول يكون مثالي بحيث أنه كل شيء مؤمل له وينزل من السماء ولا تكون عليه أخطاء، حينما الله عز وجل بعث الرسل من البشرية. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جاء ملك قالوا ما صدقوا، قال لماذا لم يكن بشر مثلنا. وهو مما يدلك على 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 نوع التعنت الذي تولده النفوس البشرية. بينما حق الإنسان على ما أعطاه الله عز وجل من عقل وما أعطاه مثلا أنه يكون أمامه الحجة وينظر الحجة، لا ينظر إلى 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 أشياء لا مستند لها. هل ما جاء به حق أو ليس بحق؟ هل جاء به باطل؟ والحجة التي قامت التي أتى بها هل تستطيع أن تردها؟ وهذه المعجزات هل تستطيع أن تنكرها؟ فعجيب إنكار البشر. وأكثر ما يكون سبب الصدود هو إما أن يكون حسد وإما أن يكون استنكار واستبعاد، أن يكون من الأسرة الفلانية، لماذا لم يكن من الأسرة الفلانية؟ وقال بعض العرب لماذا من القبيلة الفلانية ولم يكن من القبيلة الفلانية، ولماذا كان وكان ابن فلان ولم يكن ابن فلان، وما معنى أن فلان هو الذي يتميز علينا. بينما هذه كلها ليست حججات، وإنما الرسول مصطفى والله يصطفي من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإنما المهم إذا كان إنسان عاقل وإذا كان إنسان يعني جاد في تلمس الحق أن ينظر ما أتى به هذا الرجل، هل أتى بحق، هل أتى بباطل، هل جرب عليه كذب، هل هذا ما كان يعني. ولهذا لما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا، يعني بعدا وزيادة في البعد وزيادة في النفرة وزيادة في الاستكبار، كما قال نفورا استكبارا، هذه بدل ما زادهم إلى نفورا أي استكبارا. والاستكبار هو التكبر والتعالي والأنفة من أن يحضروا ويسمعوا، وهذا مع الأسف موجود يعني في كل عصر. فبعض الناس يكون في نفسه كبر أن يسمع الحق، وكبر أن يحضر مجالس الحق، وكبر أن يسمع ثناء على فلان من الناس، استكبارا في الأرض. طبعا المراد في الأرض ليس المنطقة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأرض في الأرض، استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني والمكر السيء من إضافة الشيء إلى نفسه، كما تقول يوم الخميس وكما تقول عشاء الآخر، الشيء يضاف الشيء نفسه، وهذه من أيضا من أساليب العرب يعني. ولهذا قال بعد قليل ولا يحيق المكر السيء، فمكر السيء يعني المكر السيء، فيعني هذا مكر منهم. ومعلوم طبعا أن المكر لا يعود إلا على صاحبه، كما قال الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني لا يحيق يعني لا يعود أثر المكر السيء، أثر المكر السيء إلا على أهله. ولهذا من الآثار التي أوردها الإمام ابن كثير وهي جميلة جدا ويحسن النظر فيها، يقول وقد قال محمد ابن كعب القرظي ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به أو ينزل به، من مكر أو بغى أو نكث. قال وتصديق ذلك في كتاب الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. فكل هذه الأشياء وكلها طبعا أنواع من أنواع المكر، وأنواع من أنواع نقض المواثيق والعهود، وهذا صورة من صور المكر، أو بغي وهو الظلم. فالظالم لا يعود ظلمه إلا على أثر ظلمه إلا على نفسه. ولهذا قال هنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني أي إنسان ينكر أو ينكث أو 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 يعاهد ثم ينقض فإن أثر ذلك يعود عليه. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني أن المكذبين والماكرين والمستكبرين يعود كل فعلهم على أنفسهم، وهذه سنة الله في الأولين، وهم يعرفون أحوال الأولين في ما يمرون عليه من آثارهم، سواء في جنوب الجزيرة أو في شمالها أو في مواقعهم أو في كل المواطن التي يمرون عليها، كما سوف يأتي في الآية بعد هذا. فهل ينظرنا إلا سنة الأول، فهذه سنة الله عز وجل أن من ظلم فإن ظلمه يعود على نفسه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله لا تتغير ولا تتبدل، وعاقبة كل ظالم على نفسه. ولهذا قال بعدها أولم يسيروا في الأرض حتى ينظروا آثار الظلم وآثار المكذبين وآثار الماكرين وآثار المستكبرين، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، من ثمود وعاد وأصحاب مدين ولوط وقوم إبراهيم وآثار بني إسرائيل في ديار الشام، وكانوا أشد منهم قوة، ولأن أكثر ما يعتد به البشر يعتدون بقواهم، سواء قواهم المادية أو قواهم المعنوية، ويبطرون عجيب، يعني البشر عندهم يعني بطر عجيب حينما يعطيهم الله عز وجل من أنواع القوى، قوى اقتصادية، قوى سياسية، قوى اجتماعية، قوى معنوية، قوى بدنية، في الصحة، في كثرة الأموال والأولاد إلى آخره، وأنواع العلوم والمعارف، ففرحوا بما جاءهم من العلم وحق بهم ما كانوا يستهزئون. فرح طبعا هنا بمعنى البطر، فرحوا بعلومهم وفرحوا بمعارفهم واستكبروا وولد ذلك عندهم نوع من القوة ونوع من الابتكارات والمكتشفات. فالله عز وجل يقول في أقوام من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. وقد قال الله عز وجل في قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقه وأشد منه منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وكانوا أشد منهم قوة، يعني أمم قبلهم كانت أشد منهم قوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا إذا كان الإنسان عاقل ورجع إلى نفسه ورجع إلى ما أعطاه الله عز وجل من عقل وتجرد، فسوف يجد أن هذا من أوضح الحجج ومن أوضح البراهين. لكن ما يصد الإنسان إلا صوارف، إما استكبار وإما حسد وإما اعتداد بقبيلة أو اعتداد بأسرة أو اعتداد بمال أو اعتداد بمركز اجتماعي، هذه كلها أفرادات لكن لا يصدها عقل حقيقي. ولهذا جاء في كثير الآيات ومنها سورة سبأ فيما سبق أولم يتفكروا، يعني يرجعون وقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالإنسان لو تجرد ونظر وسلم وحاول أن يبتعد عن المؤثرات من تأثير القبيلة أو تأثير المركز الاجتماعي أو تأثير المال أو تأثير أصحاب السوء أو قرناء السوء أو ثقافات سابقة، لو تجرد ونظر فإنه سوف يجد البراهين ماثلة وقائلة. ولهذا قال أولم يتفكروا، قال ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فكل دعواكم غير صحيحة، سواء ادعوا أنه سحر، ادعوا أنه كذاب، ادعوا أنه مجنون، فكروا بتجرد تجدوا أن هذا كلها مجرد صوارف، لأنكم في نفوسكم شيء، في نفوسكم حسد، في نفوسكم استكبار، في نفوسكم نفور وهكذا. فقال وما كان الله ليعجزه من شيء، وهذا أيضا ظاهر، القوة لله وحده. فالإنسان لا يملك شيئا ولو كان قويا، هذه القوة التي عند الإنسان من السهولة بمجرد أدنى سبب فإنها تسلب. قوة مالية تزول مباشرة، قوة بدنية، استكثار أتباع، استكثار قبيلة، كل هذا يزول، وأنت ترى أنها تزول من كثير من الناس، إن لم تزل منك فقد ذات من غيرك. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. عليم بأحوال البشر، عليم بطبائع النفوس، عليم بمواقفهم سواء من القبول والاستجابة أو من النفور والصدود. قدير سبحانه وتعالى مستغني، وكما أنه قدير على الهداية أيضا، أن يهديكم لو شاء سبحانه وتعالى. ثم ختمت هذه السورة الكريمة بهذه الآية، وهي عدم تعجيل العقوبة. ولا تظنوا أن إبقاء العقوبة واستبقاء أنها دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على حق أو أنكم على حق، وإنما الله سبحانه وتعالى له الحكمة في هذا. ولهذا قال سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهي تتضمن التهديد العظيم. لو أن الله سبحانه وتعالى حاسب الناس على أفعالهم الشنيعة بما كسبوا من آثام وبما كسبوا من إنكار وبما كسبوا من ألوان الكفر والشرك والجحود والاستكبار على الله عز وجل والتنكر لنعمه، لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وليس فقط الجانين أو المكذبين وحدهم، لا بل حتى الدواب، كل ما دب عليها من أحياء. لو كان يعني أخذهم بذنوبهم لحتى لأن ذنوبهم تؤثر حتى على البر والبحر كله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأعمال بني آدم تؤثر حتى على الدواب وتؤثر على كل شيء، نسأل الله السلامة، سواء يعني في شيء منظور أو غير منظور. ولهذا الآن مع الأسف يعني في مع المخترعات الجديدة والمكتشفات الجديدة كم الآثار على 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 ما يسمونه الآثار على البيئة. ما أضر البيئة إلا مكتشفاته ومخترعاته. فسدت الأشجار وفسدت الزروعات وفسدت كل كثير من الأمراض الجديدة الآن كلها بسبب أعمال بني آدم. لأن كل أعمالهم لمصالحهم الضيقة، ما يريدون خير البشرية ولا يريدون الحق. ولهذا ذكر من 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 ألوان التفسير أو من أنواع التفسير، قال ابن كثير رحمه الله: لو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق. وذكر أثر أيضا عن عبد الله العلوي بن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. والجعل تعرفونه دويبة توجد في البرية وفي غير البرية أيضا، فالجعل هذا هو الذي أيضا يجمع الروث ويدخله إلى جحره. كاد الجعل وهو من أحقر الحشرات في منظور ابن آدم، كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. ثم قرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وليها آثار أعمال بني آدم على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى أولادهم وعلى دوابهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى. وهذا من حلمه سبحانه وإمهاله، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى أجلهم هو يوم القيامة، أجل الحساب وأجل العذاب وأجل المحاسبة. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، بصير بأعمالهم، وسوف يوقفهم عليها ويجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أي الفريقين أصح، الذين صلوا صلاة الغائب يوم الجمعة المسلم على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أم الذين يصلوا عليه في مكة ولا سيما في مكة المكرمة، أقصد بجوامع مكة؟ هو الذي صلى ما كان له أن يصلي، الذي صلى عليه ما كان له أن يصلي لأنه صلى عليه حاضرا. أما الذي لم يصلي فأرجو أن لا حرج، وإن كان ما دام صلي عليه في البلد كان هذا كافي. ولهذا في مكة لم يصلي في الحرم المكي عليه لأن صلي عليه حاضرا. يقول: وهل أفضل عدم ذكر نبذة عن حياة أي عالم مثل هذه الخطبة؟ والله يبدو لي التصريح باسم العالم على المنابر، ولا سيما إذا كان نعي، نوع من النعي أو نوع من لا 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 لا، قد لا يحسن الحقيقة، لأن هذا من النعي وهذا من. أما التذكير بعموم العلماء وعظم أثرهم هذا جيد وحسن، وإن كان أيضا حتى يرعى على نوع من القلة، وأحيانا بعض الأمور مناسبات تقتضي، وإن كان الأمر قد يكون الأولى خلاف ذلك، وخاصة إذا كان في نوع من النعي أو نوع من الندبة، هذا كله مما ينبغي أن يراعيه طالب العلم في مثل هذا المقام. يقول: هذا يفعل جزاء الله خيرا، يقول أنه طالب علم ولكنه كبير في السن، وذكر سنه، فقال: ما هو أفضل بالنسبة لعمري هذا؟ هل أتفرغ العبادة في مكة المكرمة وأرجع إلى بلدي وأعلم الناس علما، أو أعلم الناس علما أن الناس في بلدي عقيدتهم غير موافقة علمي الذي تعلمت، لا الذي يبدو لي أن ترجع إلى بلدك وأن ينفع الله بك، ولا سيما الإنسان عادة إذا تقدمت السن، فالذي يبدو لي والذي أراه أن الخير إن شاء الله أن تعود إلى بلدك وأن تجتهد في نشر العلم الصحيح وعقيدة السلف التي الحمد لله جعلك الله عليها، وهذا فضل من الله ونعمة، ولكن تلتزم جانب الحكمة وجانب الهدوء وجانب الاستقامة بنفسك، ولا سيما لزوم السنة، اجتهد في أن تلزم السنة في جميع أحوالك قد ما تستطيع، في دخولك وخروجك، في مسجدك، في سوقك، في شأنك كله قدر ما تستطيع. وكل سنة تعلمها أو تزداد بها علما عليك أن تطبقها قدر ما تستطيع، وأن يراك الناس سنة تمشي على الأرض. هذا من أعظم الجوانب ومن أعظم المؤثرات ومن أعظم أسباب القبول إن شاء الله. فالذي أراه أن تجتهد في تعليم الناس الخير، وهذا فضله عظيم ولا ينقطع، بل لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من تعلمهم من تلاميذك من يخلفك، فيمتد الأجر لك إلى ما شاء الله، ولا سيما إذا استحضرت قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم واحد، فما بالك إن شاء الله إذا هدى الله على يديك أكثر. وأيضا هذا الذي يهديه الله على يديك سوف إن شاء الله أيضا يهدي الله على يدي آخرين، وهكذا ويمتد الخير لك، فلك أجره وأجر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. فإذا ما استحضرت هذا الفضل العظيم فهذا أفضل كثير من عبادتك في مكة. رجل يريد أن يعمل مظلة لتقي الناس من الشمس وذلك أيام الحج، إلا أن هذه المظلة أحيانا تسبب توقف حركة السير، فهل تعمل هذه المظلة؟ لا، إذا كان تعيق، لكن على كل حال يبدو لأنه يستطيع أن يفكر بحيث أن لا تعيق. والإنسان إذا فكر واستعان بمختصين فلعله أن يصل إلى حال أن يعمل ظلا من غير أن يعيق الناس، ويبدو لأن التفكير إن شاء الله لا يعدم أن يرى في ذلك طريقا حسنا. وعلى كل حال في مثل هذا ينظر إلى المصالح والمفاسد، فالمفاسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وترتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما، وهكذا. رجل ماله كله حرام، كانت له مخمرة يعني بخمر، ثم تاب، فكيف يفعل بهذه الأموال؟ على كل حال يتخلص منها تدريجيا، استبدلها بخير، ويغير وسيلة كسبه بالتدريج، لا يترك مرة واحدة، هذا قد يؤثر عليه، وإنما يتخلص منها بالتدريج إن شاء الله. رجل آخر مات بدون توبة وترك مالا حراما، فهل يجوز إرثه؟ أرجو إن شاء الله أن لا حرج في إرثه، لأن الغرم على كاسبه، وإن تعفف أحد وتركه واستغنى فهو أحسن، إذا كان مستغني عنه وعنده غير هذا فيحسن ألا يأخذ منه شيء، أما إذا كان محتاج فلا مانع. يقول: زوجتي الأولى مدرسة تسكن بين أهلي في بلدي، وترفض المجيء معي إلى مكة حيث مقر عملي، وأنا أخفي ارتياحي لذلك للتخفف من المسؤوليات، فهل أنا مطالب بالعدالة في النفقة؟ ثم أجدني مطالب من بعض الإصلاحات وسؤال الحاجات مثل الأثاث البيت والأطباق الأخير لزوجتي الثانية التي أسكن معها، فهل ألزم بمثله الأولى؟ أما العدالة فمطلوبة، نعم العدل مطلوب بين الزوجتين الأولى والثانية، ولكن قد يقال ماذا من هي التي أبت المجيء ورفضت المجيء، فهذا قد لحد ما يسقط شيئا من حقها، لكن على كل حال ما دام الحمد لله أن حالكم مستقيمة
هي عند أولادك هناك، وأيضا يعني قلت أنك مرتاح في داخلك حتى تخف عليك المسؤوليات، فالذي أراه أنك تجتهد في العدل بين الزوجتين وأولادهما، وما تنفقه هناك ما تنفقه هنا تنفق مثله هناك، لكن لا يلزم أنه إذا أصلحت أساسا هنا أن تصلح مثله هناك، إذا لم يوجد هناك ما يفسد، لكن تصلح الفاسد هناك، ما فسد هناك تصلحه وما فسد هنا تصلحه، فقد يكون الفاسد هنا كما قلت أطباق، وقد يكون الفاسد هناك مثلا صنابير الماء مثلا. على كل حال ما, ما, ما فسد من في البيتين فيصلح، ما كفارة من دهس إنسانا من غير قصد فمات ذلك الشخص المدهوس، علما بأن قائد السيارة لا يستطيع صيام شهرين متتابعين. قبل صيام الشهرين الواجب عليه عتق رقبة، الواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد بمعنى لا يستطيع ثمنها أو لا يجدها لأنه لا يوجد رقاء ذكورا أو إناثا، فإن عليه أن يصوم شهرين، وليس هناك إطعام في كفارة القتل، ليس هناك إطعام، وإنما هو محصور بين عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع ولا يرجى استطاعته، ما استطاع هذه ولا هذه، فيتوب ولعلها أن تسقط، لكن إن استطاع فيما بعد فعليه أن يقوم بالواجب، وهذا بينه وبين الله قضية، يستطيع الصيام ولا يستطيع هذا بينه وبين الله، المفتي لا يستطيع أن يقول أنه صادق أو غير صادق. كيف نجمع بين قول الله تعالى وجبني وبني أن نعبد الأصنام، وبين قوله تعالى ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وما معنى عهدي؟ الله عز وجل أخبر أن ذرية إبراهيم ونوح أن فيهم محسن وفيهم ظالم نفسه، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل في إبراهيم وإسحاق وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فلا يلزم من دعاء إبراهيم أن يكون مستجاب في 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 إلا إذا قلنا بني هم بنوه المباشرون فنعم، أما الذرية المتناسلة ففيهم الصالح وفيهم الفاسق. يقول أنا إمام مسجد في قرية من القرى ولا أستطيع الالتزام بالإمامة في ذلك المسجد لبعده عن سكني، ولكنني أحضرت إماما ومؤذنا وأدفع لهم الراتب الذي أتقاضاه من الأوقاف بل أدفع عليه من عندي، وأصلي أنا في المسجد المذكور بعض الجمعة وأشرف على التحفيظ الذي يقوم به ذلك الإمام النائب عني. والله على كل حال إذا كنت لا تستطيع الصلاة مثل هذه الأوقات فالذي أراه إما أن تترك وإما أن تجعل الجهة المسؤولة على علم بذلك وتقول أن هذا هو الأمر، فإذا كانت تأذن بأن تجعل لك نائبا فهذا الأمر من صلاحيتها، أما أن تغيب كل هذه الأوقات وإنما لا تصلي إلا أحيانا بعض الجمع فأنا لا أرى أنك تستمر ولو كنت تدفع. أما إشرافك على التحفيظ فهذا جزاك الله خيرا، وأنت مثاب إن شاء الله، وهذا من أفضل الأعمال، وهذا أظنه يستمر حتى ولو تركت إمامة المسجد، ولا سيما أن بعض الناس يعطيه الله عز وجل حسن إدارة ويعطيه حسن اتصال بالناس فينفع الله به، وأظنك مثل هؤلاء فيما قد أفهمه من سؤالك، فعملك في ملاحظة التحفيظ والإشراف عليه هذا خير كثير وأجره إن شاء الله محفوظ لك وتتقرب به الله عز وجل، لكن براءة لذمتك وسلامة لدينك أرى إما أن تترك وإما أن تجعل الجهة المشرفة والمسؤولة عن المساجد على علم بذلك وتأذن لك في ذلك، فإذا أذنت فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. هل ابن عم زوجتي خال لأبنائي؟ ما أدري السؤال. خال الأولاد هو أخو أمهم، فإذا كان أخا لأمهم من رضاعة فيكون خال رضاعة، أما ابن عم لا يكون خال. هذا الذي يفهمه من السؤال، إذا كان غير ذلك فأرجو إيضاحه. هل إذا كانت جنائز الأطفال وكبار يخص الأطفال بدعاء معين أم لا؟ نعم يخص بأن يكونوا شفعاء لوالديهم، ورد في ذلك بعض الأدعية المأثورة، اللهم اجعله فرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه في صالح الثلاث المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم أو نحو ذلك. هل ابن صياد هو مسيح الدجال؟ الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة، لكن لا يبدو لنا هو المسيح الدجال غير ابن صياد، ويتحتاج إلى مزيد مراجعة. إذا فاتني ركوع واحد في الركعة الأولى من صلاة الخسوف فماذا أفعل بعد تسليم الإمام؟ لا، إذا أدركت الثاني الركوع الثاني هو الركوع الأصلي ولا يحتاج إلى أن تقضي. تقول كيف أدعو على الطفل الميت؟ لا، أنت تدعو له لا تدعو عليه، مقصود كيف تدعو له تدعو عليه. ذكرنا هذا في السؤال قبل هذا، لماذا لا تربط العمائم على الرؤوس؟ وهل كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة ذات ذؤابة من الخلف؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنواع من العمائم، لبس ذات الذؤابة ولبس المحنكة على كل حال إذا كان الإنسان يلبس العمامة بقصد السنة فهذا خير كثير وبهذه النية يثاب إن شاء الله. أما إذا كانت عادات فالعادات واسعة، العادات واسعة، ولهذا العمائم مختلفة التي يلبسها المسلمون، بل حتى غير المسلمين يلبسون عمائم، والعرب في جاهليتها كانت تلبس عمائم، فهي أنواع من الألبسة فيلبسها الناس. وغالبا اللباس نوعان، لباس يستر العورة ولباس زينة، والغالب العمائم لباس الزينة. وأنواع اللباس مثلا ثوبين ثلاثة، وهذا قوي وهذا قصير وهذا عباية وهذا مشلة، هذه كلها لباس زينة ما هي لباس أساسيات. لباس الأساسي هو ما ستر العورة. يا بني آدم ما قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوباتكم وريشا، فالريش هو لباس الزينة بألوانه وبأنواعه وأشكاله، قميص وسراويل وغطاء للرأس ورداء فوق الثوب وعباءات وجبب وإلى آخره وبرانس أشكال وألوان. فالإنسان يتزين بلبسه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، سواء زينة لباسية أو زينة من حيث التعطر والتطيب أو زينة من حيث التنظف، كل ذلك من أنواع الزينة، أو من حيث قص ما يشرع قصه من الشعر وحلق ما يشرع حلقه من الشعر، كل هذا من الزينة. فالتعمم والاعتمام هذا أيضا من الزينة، ولهذا البلدان تختلف فيه، بعضها مكورة بعضها تلف وتفك وبعضها ثابتة مطوية وثابتة وأشكال وألوان. على كل حال المفهوم هذا واسع، لكن من قصد السنة وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المثاب. قال لي بعض الإخوة إن الشرع رخص للمرأة أيام زفافها خاصة يوم الدخول في ترك الصلاة لأيام محددة، فهذا صحيح؟ لا، غير صحيح. لا 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 لا، لا رجل ولا امرأة، الصلاة لا تسقط عن أحد إلا المرأة إذا كانت حائض أو نفساء. إذا كانت حائض ونفساء فهذه هي التي تسقط عنها الصلاة، أما ما عداها من المكلفين رجالا ونساء فإنها لا تسقط عنهم الصلاة ما دام أن عقولهم معهم. بما ينصح الشاب غير القادر على الزواج وهو لا يستطيع الصبر على فتن المجتمع التبرج، على كل حال عليه أن يساعد قدر ما يستطيع ويشتغل بالصوارف ولا سيما العبادة ولا سيما العمل الجاد، إذا دخل في أعمال جادة أعمال دنيوية أقصد يعني وكسب وأسباب كسب أيضا جادة فهذه صلاة كبيرة. كذلك إذا اختلط القرآن الخير والصلاح فإنه يعينه كثيرا، وكذلك إذا اشتغل بنوافل العبادات ولا سيما الصيام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكل الشواغل، لأن أكثر ما يشتغل ما يجعل الإنسان يفكر هذه التفكيرات إذا كان عنده فراغ كثير، لكن إذا اشتغل كان في وقته ما يشغله فإن هذا يقلل من هذه الأمور. هل يجوز الانتفاع بالنعال التي ترمى خارج أبواب الحرم؟ نعم، إذا كانت في ملقى القمامة فلا مانع، أو كانت مفرقة لا تصلح للاستعمال لا مانع، إذا كانت يعني من ألوان وأشكال مختلفة فلا مانع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.